يرفع صلبه حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائل ربنا ولك الحمد ويكبر حين يهوي ساجدا ويكبر حين يرفع رأسه ويكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الشهدين بعد الجلوس متفق عليه. وفي رواية لهم ربنا لك الحمد. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء
وملء ما بينهما عندي وما بينه بس من عندي من موجود من السماوات ومن الأرض وما بينهما. طيب نشوف الشرف لأن أنا لكن بعد من موجود
ملأنا بينهما وملأنا شئت بشيء بعد أهل الثناء والمجد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد إلا الجد رواه مسلم والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان أشبه الناس صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان رحمه الله يسبح أو يمكث في الركوع والسجود قدر 10 تسبيحات وعلى هذا فهذه هي السنة. وسبق أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وبينا أن الرؤيا الصالحة كما ثبت في الحديث جزء من 46 جزءا من النبوة وأن الصالحة هي التي يصدقها الواقع بدليل قول عائشة كان أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فدل ذلك على أن المراد بالصالحة هي التي يصدقها الواقع. طيب ولكن هل نقول سواء حسنة ولا غير حسنة؟ نقول لا ما نقول حسنة ولا غير حسنة لأن قولهم من مبشرات النبوة والسيئة ما تكون مبشرة السيئة لا تكون مبشرة. فالصالحة معناه هي التي يصدقها الواقع حسنة كانت أم غير حسنة. لكن سياق الحديث من مبشرات النبوة يدل على أن المراد بالصالحة هنا التي تكون أيضا حسنة لأن غير الحسنة لا تبشر. طيب وقول سبق أيضا أنه لا بد أن يكون المسلم يراها أو ترى له يراها لنفسه ولغيره ولا لا أو ترى له يراها له غيره. لو كان كافرا هل في رؤيا الكافر صلاح؟ إيه؟ لما دام فسرنا الصالحة بما يصدقها الواقع هذه حتى لو هي من كافر إذا صدقها الواقع ولو من كافر فهذان الفتيان اللذان دخل السجن مع يوسف كانا كافرين أولا ولهذا عرض عليهم الإسلام قال يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله واحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله من سلطان. ومع ذلك هل كانت رؤياهما صالحة؟ نعم صالح صالح، لأنه صدقها الواقع، صدقها الواقع تماما. نعم شلون؟ لا لا، من المشرف النبوة؟ لا، أنا قصدي أن تفسير الصالحة، تفسير الصالحة، وأن الرؤيا قد تكون صالحة من المسلم وغير المسلم، لكن مبشرات النبوة، كلمة مبشرات تخرج عنا ما ليست سارة، تخرج ما ليست سارة في كلمة مبشرات. وسبق أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن حال الركوع والسجود، وأن العلماء ذكروا في علة ذلك أن هيئة الراكع والساجد هيئة الذليل، نعم الخاضع، ولا ينبغي أن يكون كلام الله وهو أشرف الكلام ممن صورته صورة ذليل خاضع. وقلنا إن كانت هذه العلة فذلك، وإن لم تكن هي العلة فالعلة نهي النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق أيضا أن سأل بعض الإخوان الذي كان حاضرا بالأمس وليس حاضرا اليوم عن المناسبة في أول الحديث ومناسبة آخره إلى أوله أيضا. نعم، وتأملت الحديث وجدت أن المناسبة في أوله هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مريضا مرض الموت. نعم، والمبشرات في حال حياته تأتي عن طريق الوحي، وإذا مات سوف ينقطع الوحي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تيأس الأمة من المبشرات بموته، أن لا تيأس من المبشرات بموته لأنه في مرض الموت، وبين لهم أنه قد بقي من المبشرات الرؤيا الصالحة فهذه المناسبة. فالمناسبة هي قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي الذي يظن قد يظن أنه لا يبقى مبشرات بعده، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن المبشرات باقية. أما بالنسبة لمناسبة آخره لأوله، فأمس أجبنا بجواب، ما هو الجواب؟ نعم، عن حكم من أحكام الوحي، وهو أن لا يقرأ القرآن في حال السجود والركوع. هذا ما أجبت عنه بالأمس، وعندي أنه يحتمل وجه آخر، وهو لعل النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يقرؤون القرآن وهم في حال الركوع والسجود، لأنه كشف الستار عنهم وشاهدهم يصلون، فلعله سمع، ما نجزم بهذه العلة، يقول لعله سمع أحدا يقرأ وهو راكع أو ساجد، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه نهي أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد. أين؟ هذا ظاهر، أين هذا ظاهر؟ ظاهر الحديث من أن يتكلم عليهم المسلمون. نعم، في احتمال أنه قبل، في احتمال أنه قبل، لكن الحديث ظاهر أنهم كانوا قد صفوا، قد صفوا، الظاهر أنهم يصلون، لكن نعم احتمال اللي أنت قلت، فيه احتمال أنهم صافين الآن ولا أرى ولا بعد كبر، احتمل هذا. إذا كان أنهم صافين ولا بعد كبروا، فهذا الاحتمال الذي ذكرناه لأنه سمع أحدا يقرأ القرآن في الركوع والسجود يكون باطلا، يكون غير وارد، هذا غير وارد، فلا يبقى فيما نعلم إلا المناسبة الأولى. طيب، وتقدم أيضا أن الصحيح في هذه المسألة أن القراءة في حال الركوع والسجود حرام، حرام، لأن الأصل في النهي التحريم، لا سيما وأن رسول عليه الصلاة والسلام أكد ذلك بقوله على لهدف الاستفتاح، وقوله إني أداة التوكيد، وعلى التي الاستفتاح تفيد التوكيد أيضا، فالصحيح التحريم. لكن هل تبطل الصلاة به؟ نعم، ذكرنا في ذلك قولين، قولا ببطلان الصلاة لأنه قول محرم في هذا الموضع، والقول الثاني لا تبطل الصلاة لكن يأثم القارئ، لأن هذا القول مشروع في الصلاة في الجمعة فلا يكون مبطلا لها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. هنا ثم قال باب ما يقوله في رفع من الركوع وبعد انتصابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. كلمة حين يركع دليل على أن ابتداء التكبير مع ابتداء الهوي، يعني مع الشروع في الركوع. ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع رأسه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وعلى هذا فيكون موضع سمع الله لمن حمد ما بين الشروع في النهوض إلى أن يصل إلى القيام. وبعض الناس تجده يقول سمع الله لمن حمده، ها هنا يكمل بعضه واقع. وبعض الناس يقول سمع الله لمن حمده لمن حمده اثنين. فعلى كل حال الناس في الحقيقة يحتاجون إلى تفصيل، خصوصا الأئمة، لأن الأئمة يقتدى بهم. إذا أردت أنك تجعل سمع الله لمن حمده ما بين الشروع إلى انتهاء القيام، تعجل به ولا لا؟ تعجل به، نعم تعجل به، ولا تقلل النهوض، يعني ما تسلب النهوض، خليه على غير العادة والطبيعة. نعم تبدأ يا الله كأن فيك ريح في ظهرك، يلا تقوم إذا بغيت تمل. أما إذا كان تريد أن تكون قياما طبيعيا فلا بد أن تعجل وسمع الله لمن حمده. نعم، فأما هذا الطول الذي يجب بعض الناس فهذا خلاف السنة. طيب المأمون يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متى يكون قول ربنا ولك الحمد؟ لا المأمون، المأمون حال الرفع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقول، يعني محله ربنا ولك الحمد. إذا كان محل سمع الله لمن حمده عند النهوض فمحل ربنا ولك الحمد أيضا عند النهوض. وفي هذا رد واضح لقول الفقهاء رحمهم الله إن المأمون يقول في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ولا يقول ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره. الفقهاء يرون أن المأمون وسمع الله لمن حمده يسكت، يبقى واقفا ساكتا ما يقول شيئا ابدا. ولكن قول من هذا ضعيف، لان الرسول عليه الصلاه والسلام جعل ربنا ولك الحمد في مكان سمع الله لمن حمده، لا في مكان ربنا ولك الحمد من الامام. طيب يقول ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع راسه، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. وعلى هذا تكون التكبيرات كم؟ كم في مجموع الصلاة؟ 22 تكبيرة. نعم، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، وذلك في الصلاة الثلاثية والرباعية. وفي رواية لهم ربنا لك الحمد، وش بدلوا؟ بدل ربنا ولك الحمد. وسبق أن هذا الذكر فيه أربعة وجوه، يحيى وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الحديث هذا الشاهد من قوله نعم قوله ثم يقول حين يرفع سمع الله محمد حين يرفع صوته من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد فصار المصلي إذا رفع صوته من الركعة يقول سمع الله لمن حمده وإن كان مأموما يقول ربنا ولك الحمد وإذا قام واعتدل إذا كان إماما أو منفردا قال ربنا ولك الحمد وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد متى يقول الإمام سمع الله محمده حين يرفع رأسه من الركعة إذا نقول نحن حين نرفع رؤوسنا من الركعة نقول ربنا ولك الحمد وعن ابن عباس رضي الله عنهما سبق لنا هذا أظن شرط ما حاجة له معنى أي المأمور لا الإمام لا بد يقول سمع الله المحمود ورب الله يزنى يزنى لكن الأفضل أن يكمل لا الإمام ولا المأمور نعم كل مشروع نعم كل مشروع نعم شلون يكمل هل يجي أخي يتمم اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد حلو نصل إلى حديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد اللهم أصله يا الله فحذفت يا الندى وعوض عنها الميم حذفت يا الندى للتبرك بذكر اسم الله أولا وعوض عنها الميم دون غيره من الحروف لأنها تفيد جمع هي إشارة إلى جمع الإنسان قلبه على ربه وقول ربنا لك الحمد أيضا ربنا منادى أصلا يا ربنا لك الحمد وسبق معنى الحمد أنه وصف المحمود شروط بصفات الكمال وصف المحمود بصفات الكمال فإن كرر سمي ثناء ولهذا قال الله تعالى الحديث القدسي إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد هذه الملء أيضا سبق بيانها من لا يستحضر منكم هل نشوف غيرك عبد الله نعم طيب نعم
نعم
كيف النوال يعني مبالغ عن الكثرة طيب هذا الأثنين نعم بمعنى أن ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات الله كله يحمد عليه، فصار هذا الحمد في مقابل المخلوقات التي ملأت هذه الأشياء، والله تعالى يحمد على أفعاله وعلى أوصافه، فصار هذا الحمد يكون حمدا على أفعاله التي ملأت السماوات والأرض. فكان يقول أحمدك يا ربي حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد، لأن كل ذلك من أفعالك وخلقك، وكل فعل لك فإنك تستحق عليه الحمد، بخلاف غير الله فإنه قد يفعل ما لا يحمد عليه، أما الله عز وجل فإنه لا يفعل إلا ما يحمد عليه. وقوله أهل الثناء والمجد بالنصب، يعني يا أهل الثناء والمجد، مثل قولك ربنا لك الحمد، يعني مثل ما قلنا ربنا منادى، كذلك أهل الثناء منادى، يعني يا أهل الثناء والمجد أنت مستحق لهذا الحمد. نعم. وقوله الثناء، سبق المعنى الثناء تكرار الحمد، والمجد العظمة، المجد العظمة، يعني أنك أهل لأن يثنى عليك، وذلك لكمال صفاته، وأنت أهل للمجد أي للعظمة. كذا يا أحمد؟ نعم. يقولون في كل شجر نار، في كل شجر نار، واستنجد المرخ والعفار. المرخ والعفار نوعان من أنواع الشجر موجودان في الحجاز، وما استنجد يعني استعظم وعظم، وذلك أنهم كانوا في الزمن الأول كانوا يقدحون النار من الأشجار بالزمن أو بضرب بعضهم البعض، فتنقدح النار ويوقدون منها، كما قال الله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تقدون. وقد استدل الله بذلك على قدرته على إحياء الموتى، إن الشجر الأخضر اللي هو من أبعد ما يكون عن النار تخرج منه النار، لأن الشجر الأخضر يضاد النار من وجهين، والشم الرطوبة والبرودة، فالنار حارة ويابسة، وما ذلك تخرج من هذا الشجر الأخضر، فالذي قدر على إخراجها من هذا الشجر الأخضر قادم على إحياء الموتى. على كل حال ما قصدي إن المجد بمعنى العظمة والقوة، فهذا معنى المجد بالنسبة لصلاة الله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بين سبحانه وتعالى عموم تصرفه، بين الرسول عليه الصلاة والسلام عموم تصرف الله، وأنه جل وعلا إذا أعطى فلا مانع لما أعطى، وإذا منع فلا معطي لما منع، وأيضا لا يمكن لأحد أن يعتصم من الله مهما بلغ جده يعني حظه وغناه، فإن ذلك لا ينفعه من الله. إذن لا ينفع ضمنت معنى لا يمنع. مش الدليل؟ الدليل قوله منك، لا ينفع منك أي لا يمنعه فيكون نافعا له. خلوكم معنا يا جماعة شوي. لا ينفع ذا الجد منك الجد، هذه كل يوم نقولها في أدوار الصلوات، لكن وش معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ أي أن صاحب الجد وهو الحظ والغنى لا ينفعه جده منك. وش معنى لا ينفعه منك؟ أي لا يمنعه فينفعه. فكلمة ينفع مضمنة المعنى يمنع، لأنه إذا منعه جده من الله فقد نفعه لكن هذا الإنسان مهما بلغ من الجد فإن ذلك لا يمنعه من الله. ولهذا تجدون أن قدر الله نافذ في أعظم ملوك الدنيا، قوله أعظم ملوك الدنيا سلطة وقدرة وشمولا، فقدر الله تعالى فيه نافذ، ما ينفعه جده وحظه من الله عز وجل. يستفاد من هذا الحديث مشروعية هذا الذكر متى؟ إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع. وفيه صفة إحدى الصفات الأربع في ربنا ولك الحمد، وهي اللهم ربنا لك الحمد. وفيه أيضا أنه مشروع للإمام والمأموم والمنفرد. أما الإمام فظاهر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوله وهو إمام، وأما المنفرد فكذلك أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما المأموم فكذلك أيضا، ولا حجة لقول من قال إنه لا يقوله المأموم بقوله إذا قال سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد، لأن ربنا ولك الحمد في هذا تكون في حال الرفع، وهذا الذكر مما يكون بعد القيام من الركوع. نعم نعم ايش اللهم ربنا لك الحمد من السماوات. أيه. ثم يكمل هذا الذكر ما يعيد مرة ثانية. طيب هل يشرع تكرار هذا بعد الركوع؟ الحديث لا يدل على التكرار، الحديث لا يدل على التكرار، لأن الفعل إذا أطلق فإنه يسقط بمرة واحدة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرر لا سيما في ذات الليل لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد يكرره. فعلى كل حال إذا طال القيام بعد الركوع لا بد من تكرير الحمد، إن هذا وإلا غيره. يعني فيجوز أن الإنسان يكرر هذا الذكر إذا طال القيام، وهو مشروع طول القيام إذا طال الركوع. إذا أطال الإنسان القيام أطال الركوع وأطال الرفع بعد الركوع، فلا بد أن يقول الإنسان شيئا. وأنسب ما يقال في هذا القيام مش أنسب ما يقال ها؟ ما ورد فيه وغيره من محامد الله لأن هذا المقام مقام حمد، ولهذا افتتح بقول المصلي سمع الله لمن حمده. وسبق عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قال من سمع الله من حمده فقول ربنا ولك الحمد يجبكم الله. نعم. فعلى هذا نقول هذا المقام هذا القيام مقام تحميد لله عز وجل، فإذا شرعت إطالته لكون الركوع قبله طويلا فإن الإنسان يكرر فيه حمد الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على كمال الله سبحانه وتعالى سلطانا وصفات لقوله أهل الثناء والمجد. وفيه أيضا دليل على أنه سبحانه وتعالى من كمال سلطانه لا أحد يمنع ما أعطى ولا أحد يعطي ما منع. وش الغرض من ذلك؟ هنا الغرض من ذلك حث الناس على التوجه إلى الله عز وجل وتعلقهم به، وأن لا يهتمون بأحد سواه. فالناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي هذا دليل أيضا على أن السلطة التي سوى الله مهما عظمت فإنها لا تمنع قدر الله لقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم شو وش الزائد؟ وكلنا لك عبد في بعض الروايات وكلنا لك عبد. هذا اللي تريد لينا لا ما المعنى ما يتغير لكن اختلف التقدير. إذا كانت أهل الثناء فالمعنى أنت أهل الثناء. نعم أنت أهل الثناء يومئذ. وإذا قلت أهل الثناء يعني يا أهل الثناء فتكون على رواية النصر دعاء يعني تدعو الله تنادي. وعلى رواية الرفع ثناء تثنى عليه. نعم لا ما يتغير ما يتغير لأن يا المتكلم يجوز فيها البناء على الفتح والبناء على السكون فتقول هذا كتابي وتقول هذا كتابية يصلح. نعم قام بعد الوقوع فيها القنوت عند وجود سببه. القنوت عند وجود سببه هو هذا القنوت بعد الوقوع يعني ذكر مطلق عام ايه يعني قصد إلا هذا ايضا من موارد يعني زيارة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ايش نعم هذه سبقت الحقيقة القادمة كل ما ورد فانه يشرع لكن هل يجمع بين الوارد ولا يفعل هذا مرة وهذا مرة؟ الاولى ان يفعل هذا مرة وهذا مرة لأجل الانسان ياخذ بالسنتين جميعا. نعم نعم صلاة الكسوف بطول القيام بعد الكسوف هنا يعني هل يقول هذا الذكر قبل ان يقرأ الفاتحة؟ لا اذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يبدأ به يبدأ بالفاتحة. نعم لان هذا ظاهر الاحاديث قال لنا أحفظ ما فيها ملء لكن يمكن فيه رواية ثانية لكن يمكن رواية النساء ولا اللي أحفظ ما فيها في المسلم ما فيها ملء ما ذكرها عندكم بالشرح. نعم يقولها المأمون في أثناء القيام وإذا انتصب قائما يقول هذا الذكر مثل غيره. باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده رواه أحمد. قول لا ينظر الله إلى صلاة نظر الله تعالى قسمه نظر بمعنى الإحاطة ونظر بمعنى الإثابة. الرقمان أشبه ماله ما نقسمه في التوحيد إلى عام وخاص. أما النظر الذي بمعنى الإحاطة فإن الله تعالى ينظر إلى كل شيء ولا يغيب عنه شيء أبدا. وأما النظر الذي بمعنى الإثابة فهذا ينقسم إلى قسمين قسم يعني ثابت وقسم منفي قسم ثابت وقسم منفي. فالثابت مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حيث قال ينظر إليكم أزلين قنطين. وأما المنفي فهذا كثير كقوله تعالى لا يكلف إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومثل هذا الحديث وصار إذن النظر مقسمه أولا إلى قسمين: نظر إحاطة ونظر إثابة. أما نظر الإحاطة فإنه شامل لكل شيء، فإن الله تعالى ينظر إلى خلقه نعم ولا يغيب عنه شيء. وأما نظر الإثابة فإنه أيضا يتنوع إلى نوعين: مثبت وذلك فيما يرضاه الله، ومنفي وذلك فيما لا يرضاه الله. هنا في ثابتين أن النظر الثواب صار قد يكون مثبتا وقد يكون منفيا. إذا قلنا منفي يعني نفي الثواب، وإذا نفى الله تعالى الثواب فمن ثبوت العقاب، هذا يفيد التحذير. طيب الذي معنى هذا الحديث لا ينظر الله إلى صلاة رجل، أي قسمين، نظر الإحاطة أو نظر الإثابة؟ نظر الإثابة، لأن هذا الرجل الذي لا يصلي يراه الله عز وجل كما يرى من يصلي وهو يقيم صلبة. إذا نظر الإثابة فالمعنى أن الله تعالى لا يثيب هذا الرجل الذي لا يقيم صلبة بين ركوعه وسجوده، رواه أحمد. لا هذا مو حديث، هذا حديث من الحديث، هذا غريب، حديث مشهور ولكن لا أصل. لا ينظر الله إلى الصف الأعوج، هذا لا أصل. ومشهورة حتى أن يصنع بعض الأئمة هنا تنقله الرواجل أصله يقول استووا فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، ما أدري من جاء. هذا ظن مسكين لازم يقتل. حتى مثلا الضرب اللي ما يتحمله او الحبس المؤبد اللي يمنعه مثلا من العيش مع المسلمين، هذا لا شك انه اكراه، هو لازم يقتل. مع ان الحقيقه الانسان الذكي يتخلص من الاكراه، لكن الامور اللي ترد على النفس قد لا يستحضر الانسان التخلص منها في وقته، واللي يقدر مثلا كل شيء يقدر يأول انه كان على فعل يأوله لله. افرض انه كان يسجد لهذا الصنم وسجد ونوى به الله، يصير ساجدا للصنم؟ ها لا، ساجد لله تعالى، لان الرسول يقول انما الاعمال بالنيات وان كان ظاهره انه ساجد للصنم. اذا اكره على قول يقدر يأوله، ان في التأويل من تحدث عن الكذب، لكن احيانا تباركم، لانه لو قال قائل الاكراه غير متصور، لأنه ما من شيء إلا ويمكن فيه التأويل أو صرفه بالنية إلى معنى صحيح، فيقال إن الإكراه إذا ورد على الإنسان قد لا يصح ذلك الوقت، قد لا يصح. وفي أشياء ما يمكن يكرهك الإنسان على أن يفعل بك، مو على أن تفعل أنت، قد يكرهك على أن يفعل بك، كما قلنا فيما لو أكره الرجل زوجته بالإحرام وش عليه على الجماع، هذا ما يمكن فيه التأويل ولا يمكن التخلص. نعم انتهى الوقت، ما في عدد الا بعد الدرس. نعم لا السؤال اقرب ولا تنسى ولا بسيط ولا اقرب محمد الراء انتم اتفقتوا على خمس دقائق والان صارت هنا نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في أن الانتصار بعد الركوع فرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ترى عندي مكسورة الهمزة، اللي عنده مكسورة الهمزة يحطها في المكتوب. في أن. نعم.
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم قربه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقم قربه في الركوع والسجود. رواه أحمد وابن ماجه. وعن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبصر صلاة لا يقيم فيها الرجل قربه في الركوع والسجود. رواه الخمسة وصححه الترمذي. باب هيئات السجود وكيف الدنيا إليه أي دنيا إليه. عن وائل بن كثير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا أحمد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه على ركبتيه. رواه أحمد.
وليضع يديه
ثم ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الخطابي: حديث وائل بن حجة أثبت من هذا. وعن عبد الله بن بحيرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده ثم يري وضوء إبطيه
حتى يرى
وضح إبطيه متفق عليه. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انتصاب الكلب. رواه الجماعة. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه أبو داود. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أنثن أنفه وجبهته من الأرض، ونفع يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا ما يقال بعد الرفع من الركوع، وسبق أيضا أن الانتصاب بعد الركوع فرض لا بد منه، وبينا على قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل إلى آخره، بينا أن نظر الله انقسم إلى قسمين، فهما زيد نظر القبول والإثابة. وش بعد؟ والثاني نعم الإدراك، نظر الإدراك والإحاطة. زين. أما الثاني فهو شامل ولا خاص؟
شامل،
فإن الله تعالى ينظر كل شيء سواء يرضاه ويقبله أو لا، ما يتخلف عن نظره شيء. وأما الأول اللي هو نظر القبول والإتابة هو خاص بما يرضاه تعالى. إذن لا ينظر الله إلى صلاة رجل من أي القسمين؟ من الأول اللي هو نظر القبول والإتابة، لا نظر الإدراك والإحاطة، فإن الله سبحانه وتعالى يدركها ويحيط بها. وقوله إلى صلاة رجل يعني دون امرأة؟ لا، ولكنه يذكر دائما، يعبر بالرجال، والنساء كالرجال، النساء كالرجال. ولذلك كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن النساء وإن كان هذه من مسائلنا لكنها طرأت علي، أن النساء ينظرن إلى الله عز وجل في الجنة خلافا لمن قال إنهن لا يرين الله، وذلك لأنه وإن كان التعبير إنكم سترون ربكم وما أشبه ذلك فالخطاب للرجال ولهن، هن مثل الرجال في الثواب. إذن رجل يعني أو امرأة لا يقيم صلبه، ما هو الصلب؟ الظهر، بين ركوعه وسجوده، رواه أحمد. وقول لا يقيم صلبه ما قال بقدر كذا، فظاهره أن أقل إقامة يحصل بها النظر والقبول، وهو كذلك لأن المهم أن ينتصب الإنسان حتى يطمئن، فإذا أقام صلبه وسجد فلا حرج. فيستفاد من أن الذكر السابق من السماوات ومن الأرض إلى آخره واجب ولا لا؟ غير واجب. يستفاد منه أنه غير واجب، لأنه لو كان واجبا لوجب أن يبقى الإنسان حتى يكمل هذا الذكر. طيب، الحديث يقول لا يقيم صلبه، عمل بعض الناس الآن أشوفه كثيرا في الأجانب، تلقاه لما رفع من الركوع قبل لا ينتصب يسجد، ما حكم صلاته؟ باطلة، لأن الله لا ينظر إليه، لا ينظر إليها نظر قبول وإثابة، فهي إذن باطلة ولا تصح. طيب، الحديث وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، رواه خمسة، وصححه الترمذي. نعم، المؤلف ترتيبه جيد. الحديث الأول لا ينظر، وخاص في القيام بعد الركوع. والحديث الثاني لا صلاة، ويشمل القيام بعد الركوع بعد والجلوس بين السجدتين اللي هو قيام من السجود. والحديث الثالث كذلك، لكن لما كان الحديث الثاني لا صلاة وأن فيه مجالا للتأويل، وما هو التأويل هنا؟ تأويل نفي النفي بنفي الكمال، أتى باللفظ الثاني بالحديث الثاني اللي فيه التصريح بأنها لا تجزي. شو لأجل؟ لأجل أن يقطع ما يفرض من الاحتمال في أن قوله لا صلاة أي كاملة، على أننا لو قال لنا قائل لا صلاة كاملة فهل نقبل منه ذلك؟ لا، ما نقبل ذلك إلا بدليل، ما نقبل ذلك إلا بدليل. وأظن السلمي ما حضر تقريرنا هذه القاعدة. أولا قلنا إذا ورد النفي على شيء فالأصل فيه نفي الوجود، هذا الأصل، فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود فهو لنفي الصحة، ويصير نفي الصحة معناه عدم وجوده شرعا، فإذا لم يمكن حمله على ذلك نفي على الكمال، حمل على نفي الكمال، حمل على نفي الكمال. وهذه القاعدة تفيد كثيرا، فمثلا لو قال الإنسان لا رب إلا الله، مش هذا نفي الوجود؟ لا خالق إلا الله نفي الوجود، كذا ولا لا؟ لا خالق إلا الله هذا نفي الوجود، لا يوجد أحد يخلق سوى الله عز وجل. وحتى وصف المخلوقين بالخلق ليس معناه الخلق الذي يوصف به الخالق، لأن خلق المخلوق معناه تحويل ما خلقه الله إلى شيء معين، لا إيجاد شيء معين مهما كان من أول الدنيا إلى آخره، ما يوجد خلق للمخلوق بمعنى الخلق للخالق أبدا. حتى قوله أحيوا ما خلقتم وتبارك الله رحمه خالقين، كل ما خلقه المخلوق فخلقه له معنى التحويل من أمر إلى أمر، مثل أنا خلقت الخشب كرسيا، نعم، تخلق من الطين كهيئة الطير. هل إن عيسى عليه الصلاة والسلام أوجد الطين ولا لا؟ أو حوله إلى هيئة الطير؟ حوله. ولذلك الخلق الذي يوصف به الخالق ما يمكن يوصف به المخلوق، فلا خالق إلا الله، ما يوجد إلا في المخلوق إلا في الخالق سبحانه وتعالى وهو الله. طيب هذا نفي الوجود. إذا قلت مثلا لا وضوء لمن لم يمسح رأسه، لا وضوء لمن لم يمسح رأسه، الصحة؟ لأن الوضوء وجد، لكنه وضوء غير صحيح، وضوء غير صحيح. طيب لا صلاة بنفل مطلق بعد العصر، وجاء واحد يصلى نفل مطلق، هذا نفل للصحة. لو صلى وجدت الصلاة لكن ما تصح. طيب إذا كان ما يمكن أن يحمل على نفس على نفس الصحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يقول نفي كمال. ليش؟ لأنك لو حملته على نفي الصحة أو الوجود ما صح، فإن الإنسان مؤمن وهو ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإيمانه صحيح ولا باطل شرعا؟ صحيح شرعا، وهو ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن فالنفي هنا نفي كمال، وهذه القاعدة مهمة جدا لطالب العلم. نعم. طيب إذن لا صلاة مجزئة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، فيستفاد من ذلك أن القيام بعد الركوع ركن، هذا واحد، وأن أدنى قيام مجزئ. أولا منين نأخذ أن أدنى قيام مجزئ؟ لقوله يقيم صلبه، لقوله يقيم صلبه، وإقامة الصلب تحصل بأدنى وقوع، وكذلك بالنسبة للسجود إقامة الصلب من السجود تحصل بأدنى قعود. نعم. وفيه أيضا دليل على أن كيفيات الجلوس بين السجدتين واجبة ولا غير واجبة؟ كيفيات الجلوس، الكيفية مو بالجلوس، الكيفية غير واجبة. منين ناخذ أنها غير واجبة؟ ترى مهم من المنطوق ولكن من المفهوم، لأن مفهومه أن من أقام صلبه على أي صفة كان أجزأ، وهذا هو الصحيح، أنه ما يشترط للجلوس بين السجدتين قاعدة معينة، أي قاعدة تقعدها الإنسان فهو مجزي، لكن الأفضل اتباع السنة في ذلك. طيب وفي قوله الرجل في اللفظ الأخير في الحديث الأخير مثل قوله في الأول إذا صلاة رجل، يعني أنه ذكر الرجل لشرفه، لشرفه على المرأة. ثم قال المؤلف باب هيئات السجود وكيف الهوي الهوي إليك. هذا الباب يتضمن مسألتين، أول كيف يسجد الإنسان وعلى أي كيفية، والثاني كيف يهوي إلى السجود. عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير الجمل، وليرى يديه ثم عندنا الجمل، أظن الجمل ولد عم البعير أو هو زين، كما بكل جمل، وليضع يديه ثم ركبتيه. وعندكم قبل ركبتيه، عندنا ثم ركبتيه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الخطابي حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. هذان حديثان في صفة السجود، الهوي إلى السجود، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، يعني أول ما يرد إلى الأرض ركبتان، ثم يديه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه. وهذا الترتيب في الحقيقة ترتيب طبيعي، يعني لو أن الإنسان سجد بدون أن يوحى إليه بشرع، أن يعلم بشرع في هذا الأمر، وش بيصير ترتيب السجود؟ هذا ينزل الأعلى فالأعلى، الأعلى فالأعلى، فيبدأ بالركبتين، ثم باليدين، ثم بالجبهة والأنف. هذا ترتيب طبيعي معتاد، هو الأصل، وهو الأصل، وهو السنة. وإن كان حديث وائل هذا ضعيفا، لكنه في الحقيقة موافق للأصل، موافق للأصل، فموافقته للأصل تشهد بصحة، لأنك كونك تبتهبط بيديك قبل الركبتين هذا خلاف الأصل، خلاف الترتيب الأصلي. فالترتيب الأصلي أن تبدأ بالركبتين، ثم باليدين، ثم بالجبهة والأنف. في الهوي في الرأس الرأس وش تبدأ؟ ها؟ بالجبهة يقينا ولا لا؟ ما حد يبي يطلع يديه من ركبتيه أو جبهة، أولا بالجبهة، كذلك أيضا بعد ذلك باليدين، ثم بالركبتين، ثم بالركبتين. فكما أنك بدأت بالركبتين أولا فأخرهما أخيرا، أخرهما أخيرا، وكما أخرت الجبهة والأنف أولا فابدأ بهما أولا في الرفع، يصير هذه بهذه، هذه بهذه. هذا هو الترتيب الطبيعي المناسب لهذا الحديث. في حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. شوف، قال وليضع يديه ثم ركبتيه، وحديث وائل وش يقتضي؟ العكس، يضع الركبتين قبل اليدين. فمن ثم اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، منهم من قال حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة، وعلى هذا يكون هو المعتمد ويلغى حديث أبي هريرة، ويكون هذا الرجل سلك الجمع ولا الترجيح؟ سلك الترجيح. ومنهم من عكس وقال حديث وائل ضعيف وحديث أبي هريرة أصح فيؤخذ به، ويلغى حديث وائل بن حجر وإن كان هو موافق للطبيعة، وهذا أيضا سلك مسلك الترجيح. ومنهم من قال كلا الحديثين ليس بذاك في الصحة، كلا الحديثين ليس بذاك في الصحة، ولكن مع هذا لا تعارض بينهما عند التأمل، فالجمع بينهما ممكن بدون أن نلغي واحدا منهما. كيف الجمع؟ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، فلا يبرك كما يبرك الجمل. والجمل عندما يبرك وش يقدم؟ يدي. الجمل يقدم يدي، نعم، دعم من ركبتيه بيديه ولا برجليه، لأن يعني في من يقول إن الركبة في الرجل أيضا، فإن اللي يسمونه الناس العقوب هو الرجل، هو الركبة، لكن ما لنا ندخل في هذا الكلام. الركبة وين ما وين، الرسول يقول فلا يبرك كما يبرك الجمل، والجمل أول ما يقدم عندما يبرك يديه، فينخفض مقدمه قبل ولا لا؟ تصور الجمل وهو يبرك، وأنتم كلكم الحمد مشاهدين الجمل، ما أنتم من الناس اللي يقول والله هذا زمن قبل زمان، نعم، ولا يقول بعض الأطفال الصغار اللي ما حضروا، حدثني إنسان ما أدري جاد أو هازل، يقول فيه ناس صبيان في الرياض واسفين عند ناقه باركة يشاهدونه يتعجبون منه، ما عندهم شكوك. فجاء صاحبها فأقامها أثارها، فقالوا طلبوا منه قال من فضلك صفقة مثل من الله. نعم الغروف اين هم ما يعرفون الفروق ولا كيف تفرق. على كل حال هم الحمد لله مشاهدين الجمل وهو يفرق. يقدم وش يقدم؟ يقدم يديه اولا. والنبي عليه الصلاه والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه الجمل. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه الجمل كان نقول مثل ما قال ابو عايد، ابو عايد اعرف منه بالابل، كان نقول على ما يبرك عليه الجمل، الجمل يبرك على ركبتين بناء على أن ركبة الجمل في يده وهو يبرك على ركبته. لكن الحديث يقول فلا يبرك كما، والنهي عن الكيفية نعم كاف التشبيه لا على نفس المبروك عليه. لو قال فلا يبرك على ما يبرك عليه الجمل كربما يكون هنا محل نقاش، لكن الواقع إن ما فيه نقاش إطلاقا وأنه لا تعارض بين الحديثين. يبقى النظر وليضع يديه ثم ركبتيه، هذا نجزم جزم أنه مختلف على الراوي لأنه ما يطابق أول الحديث لا يبرك كما يبرك الجمل يقدم يديه وليضع يديه ثم ركبتيه. إذا وضع يديه قبل ركبتيه وش صار؟ برك كما برك الجمل، برك كما برك الجمل. فعند التأمل يتبين أن الجملة الثانية مختلفة على الرابع، ولهذا جزم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بأنها منقلبة على الرابع، وأن صوابها وليضع ركبتيه ثم يديه لأجل أن يتطابق آخر الحديث مع أوله، ثم بالتالي يوافق حديث وائل بن حجر. وبهذا التقرير يتبين أننا سلكنا إيش؟ سبيل الجمع لا سبيل التعارض والترجيح. والواجب على كل مسلم في هذا وفي غيره أنه متى أمكن الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض فليصر إليه، فليصر إليه لأجل أن لا يلغي أحد النصوص، لأنك إذا رجحت لابد تلغي أحد النصوص. لكن إذا جمعت اعتبرت جميع النصوص وصارت كلها متطابقة ولا تتناقض، وهذا هو الواجب. لأن الله يقول في القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا يمكن النصوص أن تعارض مختلفة، إلا أنه يمكن الجمع. وإذا لم يمكن الجمع وكلها سواء في الصحة فلا بد من النسخ، لا بد من النسخ، لأن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت. طيب إذن اللي قررنا الآن، مش اللي قررنا أن المشروع عند السجود إيش؟ البدء بالركبتين قبل اليدين، وكذلك في النهوض ينهض باليدين قبل الركبتين، إلا إذا كان هناك سبب. فإذا كان هناك سبب مثل مرض أو ثقل أو كبر أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه أن يبدأ باليدين عند السجود، وكذلك بالركبتين عند النهوض. نعم، وهذا لقوله تعالى فاتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما مع عدم المشقة ومع القدرة فإن المشروع أن يبدأ بالركبتين قبل اليدين. وعن عبد الله بن محينة نعم فل يبرك، لا فلا عندك فل فلا لا ما هو التقييد في قوله فل يبرك، التقييد في قوله وليضع يديه ثم ركبتيه. نقول الصواب انه الصواب انه قال وليضع ركبتيه ثم يديه، وليضع ركبتيه ثم يديه. نعم. الفرق بينهن إذا قلت على ما ذكر أهل التعيير معناه لا يبرك على ركبتيه، لا يبرك على ركبتيه، بناء على أن الجمد يبرك على الركبتين. الحين اللي يرون أنك تقدم اليدين دون الركبتين ويقدمون حديث أبي هريرة على حديث وائل، فهموا إن كما يبرك بمعنى على ما يبرك، ثم قالوا إن ركبتي الجمل في يدي وأن رجل الجمل ما له ركب، فتكون النتيجة إن الإنسان ما يسجد على ركبتين. نتيجة أن الإنسان لا يسجد على ركبتين لأن الجمل يبرك على ركبتين، واضح؟ أما إذا قلنا كما يبرك من هذه للتشبيه، وأن المقصود كيفية الهوي للسجود أن لا يكون كبرك الجمل، لا يكون كبرك الجمل، فهذا واضح أن المعنى لا يقدم يديه، يعني إذا قدم اليدين سذا نوخ. ها؟ لا لا، لأن هذا نهي، هذا منهي عنه، منهي بثابت. نعم شلون؟ هذا لسان عبد الله، قلنا أن هذه الهيئة هي منهي عنها، الهيئة هذه منهي عنها، كيف نجعلها مشروع وهي منهي عنها؟ ثم إن القاعدة أيضا، القاعدة المعروفة عندنا أن الشارع ينهى عن التشبه بالحيوان مطلقا، لا سيما في العبادة، لا سيما في العبادة، أما التشبه مطلقا ففيه قوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في يبته كالكلب. نعم، ومثل قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ولهذا ما جاءت التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذم إذا كان خبرا، وفي مقام النهي إذا كان طلبا. نعم، نحن نقول كل شيء يشبه الحيوان لأن الشارع نهى عنه، لأن الله كرم بني آدم، ولا جاء التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذم، لا في الأخبار ولا في الطلب. وعن عبد الله بن محينا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. نعم، كان إذا سجد يجنح، يجنح ايش معنى يجنح؟ يجاه، الدليل قوله حتى يرى وضح إبطيه، حتى يرى وضح يعني بياض، بياض إبطيه. والتجنيح، التجنيح بالحقيقة أبلغ من مجرد المجافاة، لأن التجنيح معناه أنه يجعل يديه مثل الجنحان كذا، يبينهم جدا. نعم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هكذا إذا سجد، يعني يجافي مجافاة كبيرة بحيث تكون يداه كالجناحين للطائر. نعم، وضحوا إبطيه، بياض إبطيه، وضح إبطيه أي بياض إبطيه. فكيف بياض الإبطين؟ هنا الإبطين بيض، إيه؟ بالنسبة لبقية الجسم أبيض منه، بالنسبة لبقية الجسم، لا سيما إذا كان الإنسان يميل إلى الأدمة، يعني إلى اللون الأسود قليلا، فإنه يتبين بذلك وضح مغابنه. نعم، أما الإنسان اللي أبيض أبيض هذا، لكن مثل أصار الإنسان يميل إلى الأدمة قليلا، فإنه لا بد أن يكون ما تحت طيات جسمه أبيض من الخارج. نعم، ولهذا في حديث أبي جحيفة قال لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء قد شمر وهو في الأبطح في مكة، قال كأني أنظر إلى بياض الساقي، إلى بياض الساق، الساق أبيض من القدم ولا لا؟ لأن القدم بارزة للشمس والهواء تسود، والساق في الغالب مستورة، وكل ما استتر فإنه يميل إلى البياض، كل ما استتر يميل إلى البياض أكثر من بقية الجسم. في هذا الحديث دليل على أولا مشروعية التجنيع في السجود. رحمك الله. من يخذ؟ من قوله يجنح في سجوده، يجنح في سجوده. وفيها أيضا دليل على المبالغة في ذلك حتى يرى وضح إبطيه، حتى يرى وضح إبطيه. طيب، ففيه دليل على أن ما تحت الإبطين ليس بعورة. أولى اللي تحت الإبطين هو بعورة، لأنه لو كان عورة ما صح أن يبدأ، فلولا أنه ليس بعورة ما جاز إبداؤه. طيب، والكتفان؟ الكتفان أيضا ليس بعورة، لكن ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. وهذا شيء، يكون عورة شيء آخر. ولهذا لو فرض أن الإنسان ما عنده إلا بصرة، وش يعمل؟ يستر العورة ويبدأ كتفين، خلافا للفقهاء الذين قالوا إذا لم يجد إلا ما يستر منكبه وعجزه ستر المنكب، يستر المنكب وخلي العجز والفرج مكتوب. هذا قول ما هو صحيح، إنما الصحيح لا شك أنه إذا لم يكن معه إلا ما يستر المنكبين أو العجز والفرج فالواجب ستر العورة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر أنه قال: في الثوب إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني جابه إزارا. وهذا واضح بأنه تبدو الكتفان. طيب، لو قال قائل: إذا سجد يجنح، وأنتم الآن في هذا المكان قلتم إنه لا ينبغي التشبه بالحيوان خصوصا بالعبادات. نعم،
طائر
مو حيوان. لا، حيوان بعد يطير. لا لا، ما يمكن بعض الحيوان، ما يمكن. نعم، من الذي قال يجنح؟ الراوي، الراوي، وأراد التقريب. ثم إنه ليس كالطير تماما، لأن الطير يفل يديه هكذا كله، ولا لا؟ ولا يقرفص؟ ما يقرفص. لو قرفص يقبض، ما هذا صحيح من صفات الطيران، لكن عندما يريد أن يطير لا بد أن ينهض بهذا، ولا بد من تحريك، وهو لا بد من مد وتحريك ومد كامل. لكن هذا الرجل اللي قال هكذا يديه مضمومات حقيقة، ما مدت كمد الطير، فلذلك المشابهة هنا ليست بكاملة. فالجواب على هذا أن يقال إن الصحابي رضي الله عنه أراد التقريب، أراد التقريب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد بذلك أن يتشبه بالطير، بدليل أن المشابهة هنا ليست كاملة، ليست كاملة. أما قول بعضكم عفى الله عنه إن الطير ليس بحيوان، فهذا مو جواب. وكذلك قول بعض الآخر أي بعض الحيوان، هذا مهم، يعني ما يمكن يتخلص. أنت ذكرت قاعدة عامة للحيوان كله هنا، ولذلك انتبهوا لهذه المسألة. ترى بعض الناس يعجل وينفي الشيء بس بده يتخلص، لكن ما ينفع، ما ينفع. والرحمة الله. نعم،
ما ورد
ذلك؟ والله ما أعرف غير هذا، ما أعرف غير هذا الحديث. الخطابي هذا رأيه. العلة عنده بالسند، يعني كلنا أسنادهم فيه نظر، يعني ممكن لهم صحيحات، بس من بعض العلماء يرجح حديث أبي هريرة، وبعض العلماء يرجح حديث وائل بن حجر. ومع ذلك حنا نقول الحمد لله ما حاجة للترجيح أصلا، ما دام أمكن الجمع فلا داعي للترجيح.
فإن قائد
المسجد الضعيف
الأمر
ينجم على أنه إيه؟
هذا
قائد المسجد مندوب ولا مش خالق إن هذا المندوب المسألة مندوبة ما هي على سبيل الوجوب
نقول
لك ما الواجب ها؟ نقول لك ما الواجب يعني وين؟ النهي هذا ليس للتحريم ليس للتحريم مثل ما قلت لأن الحديث فيه نظر لكن قد يعضل للتحريم أننا نهينا عن تشبه الحيوان يعني قد يؤيده إلا أنه لكنه قال أصل الحديث لم يذكر ثبوتا يطمئن الإنسان إلى تحريم هذا الفعل شير. نعم أي نعم ولو بعض ولو بعض التوبة اي هيك العلاقيات هنا لا فيها العلاقيه لا لا اشي يك من الناس كده هنا العلاقيه ايه تك نعم تك
من قال بس
هو ما الرسول ما قال استوى يقول ليس على عاتقه منه شيء وشيء كما تعرف نكرة في سياق النفي فيشمل أدنى شيء أدنى شيء يكفي ولهذا الفقهاء قالوا يكفي سير يكفي السير لو يحط الواحد مثلا سير متصل بالإزار يكفي بس لم يزر شيء لولا حديث جابر إذا كان ضيقا في التزوير بس سنقول هذا كان يقول مقصود لجلمس Thank you.